تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل اكتسبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
الله ربي للهدى يهديني، قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي، أدعو فعبادة الرحمن أصل الدين، وإليه أخشى قانتا متبتلا وإليه أخشى قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين، هذا الوجود جميل قد جاء يشد بسره المكنون، ويسبح الرحمن بدلائل الرحمن في التكوين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد بابا لرحمته. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاح كل خير. الحمد لله الذي فتح نوافذ قلوبنا لهدي النبي الأكرم والأئمة الطيبين، وبصرنا بنهج وبلاغة أمير المؤمنين سلام الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله، وحياكم الله مستمعينا الأفاضل،
وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي.
كنا نتحدث في الحلقة الماضية مستمعينا الأفاضل عن علم الغيب والرؤية المستقبلية لعلي عليه السلام. في الرؤية العلوية مستمعينا الأفاضل، فإن علم الغيب من علم الله، وعلم الله علم مطلق غير مكتسب، وإن علمه تبارك وتعالى عين ذاته، عين حكمته، وحكمته عين قدرته. وبعبارة أخرى، فإن صفاته الثبوتية جل تبارك وتعالى شأنه عين ذاته، لا زائدة عن الذات المقدسة ولا نائبة عنها.
وبعد هذه المقدمة نقول إن علماء السنة والشيعة يذعنون معا إلى هذه الحقيقة، وهي أن علي عليه السلام كان أكثر الناس حظا من العلوم النبوية الشريفة. وفي أكثر من مرة تحدث مولانا عليه السلام حول علم الغيب، وأنه إن كان عنده علم بالمستقبل فقد أخذه عن المصطفى صلى الله عليه وآله. نعم، لقد استثمر المرتضى عليه السلام الأوقات التي قضاها مع المصطفى صلوات الله عليه، فكان يسأله عن أشياء وأشياء، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيبه ويخبره حتى اجتمع عنده علم غزير.
وروي عنه عليه السلام أنه ذات مرة وهو يشير إلى صدره قال: إن هاهنا لعلما جما لو أصبت له حملة، أي حاملين. وكما يخبرنا علي عليه السلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي آخر لحظات حياته الشريفة، وقبل أن يلحق بالمليك الأعلى، دعا علي عليه السلام وأخبره بما سيحدث من بعد عصر الرسالة من أحداث ووقائع.
نعم أيها الكرام، لقد حظيت أخبار المستقبل التي أخبر بها مولانا علي عليه السلام باهتمام الباحثين والمؤرخين، وألفت حولها الكتب المختلفة، وكتبت حولها المقالات المتعددة. ودعونا نعود إلى ماضي الزمن وإلى الفترة التي حكم فيها عليه السلام. لقد شهدت فترة حكم أمير المؤمنين عليه السلام ثلاث حروب، هي الجمل مع الناكثين، وحرب صفين مع الحزب الأموي الفاسد، وحرب النهرواني مع الخوارج. الحزب الذي تشكل بعد حرب صفين، يروى أن علي عليه السلام وقبل أن تبدأ حرب النهروان قال للناس: سيبقى من الخوارج من بعد الحرب 10 أشخاص، وسيقتل منكم 10 أشخاص.
مستمعينا الأفاضل، وتعليقا على هذا الحدث التاريخي وأخبار الإمام الدقيقة، يقول ابن أبي الحديد المعتزلي شارح نهج البلاغة: إن ذكر الإمام عليه السلام هذه الأرقام بهذه الدقة هي من معاجزه، وإن عنده عليه السلام علما بما سيحدث في المستقبل. إن نهج السياسة والحكم عند الإمام علي عليه السلام هو استمرار لنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه السلام يعرف المنافقين في المجتمع، ومع هذا ما كان يتعامل معهم كتعامله مع الكفار، لأن المنافقين لا يظهرون الكفر علانية.
لكن مستمعينا، من الجدير أن نذكر بعد ذلك نقطة مهمة ذات علاقة بالقضاء وفصل الخصومات. كان مولانا عليه السلام حينما يجلس على دكة القضاء يحكم بين الناس طبقا للموازين الشرعية، فيستند إلى أدلة إثبات الدعاوى أو نفيها، ويلجأ إلى القسم والحلف، وبعبارة أوضح ما كان عليه السلام ليدخل علمه بالأمور في ملفات القضايا.
مستمعينا الأفاضل، ويرى المؤرخون أن عبد الرحمن بن ملجم المرادي دخل على علي عليه السلام في المدينة مبايعا الإمام، وقال للإمام عليه السلام: إني لأشهد أنك خليفة رسول الله بالحق ووارث علمه. ولما سأله الإمام عن اسمه قال: عبد الرحمن بن ملجم. فقال الإمام: إنا لله وإنا إليه راجعون، وأخبر الناس أن ابن ملجم هذا هو قاتله. فقال له الناس: اقتله يا أمير المؤمنين، أو ائذن لنا في قتله. فرد الإمام عليه السلام: لا هذا ولا ذاك. وأظهر عليه السلام عجبه من قول الناس هذا، وأخبرهم بقاعدة قانونية وحقوقية مهمة، وهي أن القصاص لا يجوز قبل الجناية.
لقد عاش مولانا عليه السلام كسائر الناس، لأنه مثلهم إنسان، وجعل أحداث الحياة من حوله تمر كما هي. وعاش عليه السلام عيشة الزهاد، ما لذ له طعام ولا شراب، وما لبس فاخر الثياب، لم يفعل ذلك بخلا بل زهدا. لقد كتب إلى عثمان بن حنيف وكان واليه على البصرة يقول: أأرضى لنفسي أن يقال أمير المؤمنين ولا أشارك الناس في مكاره الدهر؟
وعلى أي حال حضرات المستمعين الأفاضل، عاش علي عليه السلام ومات كسائر الناس، إلا أن ما تميز به عنهم علمه الوافر وصفات أخرى جعلته النموذج الذي يسار عليه في كل زمان ومكان. أجل، رحل علي عليه السلام إلى بارئه وهو يقول للناس: غدا ترون أيامي، ويكشف لكم عن سرائري، وتعرفونني بعد خلو مكاني وقيام غيري مقامي.
وهكذا أيها الأحبة في كل مكان، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي.
قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي الحلقة المقبلة سنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى حول ظهور حزب الخوارج، وكيفية تعامل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام معهم. إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وزياد. قد خلقنا للعبادة و
وسعادة.
قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة. قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة. إن أطعنا الله كنا في نعيم وزيادة.
إن من يرضى بكفر وصارت الدنيا مرادة. إن من يرضى بكفر وصارت الدنيا مرادة سوف يلقى في سعير. سوف يلقى في سعير يرتجي دوما بعادة.
قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة. قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة. إن أطعنا الله كنا في نعيم.
كلنا يشتاق ربا راجيا حسن الوفادة. كلنا يشتاق ربا راجيا حسن الوفادة. ورضا الرحمن دوما ورضا الرحمن دوما فيه عز وزيادة.
قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة. قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة. إن أطعنا الله كنا في نعيم.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم. الآية الشريفة في سورة الدهر، سورة الإنسان، وهذه السورة نزلت في حق أهل البيت عليهم السلام حينما نذروا لله تبارك وتعالى، وحينما تحقق متعلق النذر وفوا بالنذر وصاموا لله 3 أيام وفاء للنذر. وبعدما استجاب الله لهم صاموا لله، وعند غروب الشمس في كل يوم من هذه الأيام 3 يأتيهم مسكين أو فقير أو يتيم أسير حسب ما صرحت الآية الشريفة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فكانوا يعطون طعامهم لهذا المسكين أو اليتيم أو الأسير، فالله عز وجل شكر لهم هذا الإطعام وإخلاصهم في تقديم الطعام مع حاجتهم له، أنهم أطعموا الطعام وهم في حاجة ماسة له. وتشير هذه الآية إلى إخلاص أهل البيت عليهم السلام في تقديم هذا الطعام لوجه الله سبحانه وتعالى. ومن خلال هذه الآية نأخذ درسا مهما في قضية الإخلاص والابتعاد عن الرياء والعياذ بالله. وعلى الخلاف من ذلك هناك آيات وهناك روايات تنهى عن العمل لغير الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، وهو الرياء وهو الشرك الأصغر كما تعبر عن بعض الروايات الواردة أن الرياء هو الشرك الأصغر. ومن جملة الآيات التي تحثنا على الابتعاد عن الرياء من جملة مثلا هذه الآية الأخيرة في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا أشارت إلى عدم الإشراك، أي أن العمل لغير الله سبحانه وتعالى يكون بمثابة الشرك، وتعبر عنه الروايات بالشرك الخفي. في سورة الماعون حينما يذكر بعض الصفات الذين لا يؤمنون باليوم الآخر يشير إلى أنهم يعملون لأجل الناس، والذين يراؤون ويمنعون الماعون. يراؤون هنا بمعنى أنهم يعملون لغير وجه الله سبحانه وتعالى. وأقبلت بعض الروايات الكثيرة التي تحثنا عن أهل البيت، هذه الروايات تحثنا عن الابتعاد عن الرياء، وأن المرائي ينادى بنداءات كثيرة في يوم القيامة، من جملة النداءات: يا كافر، يا غادر، يا فاجر، انظر لمن عملت له وخذ حسابك منه. ومن جملة الأشياء التي تحذرنا الروايات عن نعوذ بالله العمل للناس ومن أجل الناس أن هذا الإنسان هو ضعيف وهو لا يستطيع أن يقدم لهذا الإنسان أي شيء، فلماذا يعمل الإنسان لهذا الإنسان ولا يعمل لله الذي بيده أزمة الأمور وبيده ملكوت السماوات والأرض؟ فمن أراد الدنيا يطلبها من الله عز وجل، ومن أراد الآخرة كذلك يسعى لها، والله عز وجل يوفي حسابه في يوم القيامة ولا يظلم ولا يظلمه شيئا من أعماله، وتكون هذه الأعمال محفوظة له. ومن ذلك ومن هنا نلاحظ أن مجموعة من علمائنا الربانيين يذكرون أنفسهم دائما ويذكرون تلاميذهم بضرورة إخلاص العمل لله والابتعاد عن الرياء، لأن الرياء من جملة الأشياء التي يأتي الشيطان من خلالها إلى الإنسان المؤمن. لا يستطيع هذا الشيطان أن يقول للإنسان لا تصلي، لأنه يعرف أنه لا يطيع في هذا الشيء، فمن أين يأتيه؟ يأتيه بأن يفسد عمله وعبادته من خلال الرياء. يقال في يوم من الأيام في مسجد من المساجد شاب كان يصلي، وهذا الشاب عنده توق للعبادة كان وفي حالة الصلاة، واستمع في أثناء الصلاة إلى اثنين في داخل المسجد وهما يتحدثان عن عبادته. أحدهما يقول للآخر: انظر إلى صلاته، انظر إلى خشوعه، انظر إلى ركوعه. الشيطان جاءه من هذا الباب، فاستمع إلى حديثهما فقطع صلاته وقال لهما: مع ذلك فإني صائم. انظروا إلى الشيطان من أين دخل لهذا الإنسان من هذا الباب، ولذلك أفسد صلاته وأفسد عبادة هذا الشاب. فينبغي أن نحذر من ونحذر أنفسنا وأولادنا وأصدقائنا من هذه الخصلة، وهي خصلة الرياء. وينبغي أن يحدث الإنسان نفسه أن يعمل لله وفي سبيل الله كما عمل أهل البيت عليهم السلام. لذا لا نستغرب بعض الروايات تشير إلى أنه الإنسان المؤمن إذا صام ينبغي أن يدهن شفتيه. بعض الروايات هكذا تشير أنه يدهن شفتيه لكي لا يرى أو لا يرى عليه أثر الصائم، يدهن رأسه شعره. هكذا بعض الروايات في كتب الأخلاق أشارت، لأجل أن لا يعرف هذا الإنسان بأنه صائم. وثمرة هذا هو في الحقيقة نوع من التأديب ونوع من المجاهدة للقضاء على الشيطان من خلال أنه لا يعمل لمراءة الناس. إذا أراد الإنسان أن يكون له الجاه والمنزلة والثناء عند الناس، فالله عز وجل هو الرافع. وفي الأدعية: إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني. فالرافع والمظهر للثناء الحسن الجميل هو الله عز وجل. لذلك تشير بعض الروايات: من أصلح ما بينه وما بين الله عز وجل أصلح ما بينه وما بين الناس. فالله عز وجل هو الذي يتولى هذه الأمور. فإذا للمؤمن للمؤمنة كذلك ينبغي أن يعرف أن الرافع والواضع الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. في يوم من الأيام يقال في زمن هارون الرشيد، وهارون كان يعمل للدنيا ما كان يعمل للآخرة، معروف في سلوكه، واضح من خلال ما كان يقوم به من محاربة أولياء الله، محاربة الإمام موسى بن جعفر ووضعه في السجن، تعذيب الإمام. هذا واضح في سلوكه أنه ما كان يعمل للآخرة، ما كان يفكر في الآخرة، كان هم الدنيا. وكان يخاطب السحاب: أينما تأمطرين يأتيني خراجك. في يوم من الأيام من أجل أن يجلب العامة ونظر العامة له بنى مسجدا، وهذا المسجد أوشك على الإتمام وعلى الانتهاء. فأقبل في ذلك اليوم رجل في زمانه وكتب عليه كتابه: هذا المسجد بناه فلان، يعني غير هارون. فأرسل عليه هارون، قال: لما كتبت ذلك؟ قال: لمن بنيت هذا المسجد؟ قال: لله وفي سبيل الله. فقال له: إذا كان لله فلما غضبت ولما انزعجت أني كتبت هذا المسجد بناه فلان؟ المفروض أن عملك لله، ينبغي أن لا تنزعج. فتبين واتضح للناس ولهذا الرجل أن هارون لم يبني هذا المسجد لله، وإنما بناه للسمعة والرياء. اللهم اجعلنا من المخلصين في أعمالهم، ومن الذين يراقبون أنفسهم من الشيطان الرجيم وهمزات الشيطان، وأن لا نعمل إلا لله وفي سبيل الله، والله المستعان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم.